الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد قد آن لك أن تزورنا فقال يا أمه إنما أقول كما قال الأول زر غبا تزدد حبا فقالت عائشة رضي الله عنها دعونا من رطانتكم هذه فقال لها عبيد أخبرينا بأعجب أو بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها لما كانت ليلة من الليالي قال لي يا عائشة: ذريني أتعبد لربي الليلة. فقلت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام فتطهر فصلى فقرأ القرآن فجعل يبكي، فما زال يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: ما يبكيك يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إخوة الإسلام، التفكر لغة مأخوذ من مادة فاكار، التي تدل كما يقول ابن فارس على التردد في الشيء. يقال تفكر إذا ردد قلبه معتبرا. والتفكر اصطلاحا طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم بأمر هو حاصل منها. والتفكر من أفضل أعمال القلوب وأنفعها، فهو الذي يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم، وهو الذي يخرج من الحرص والطمع إلى الزهد والقناعة، وهو الذي يخرج من الشهوات والإخلاد إلى الأرض إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والتجافي عن دار الغرور. والحاصل أنه ما من خير إلا وسببه التفكر، حتى قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وقد قلنا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يذكروه بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم، وأن ذكر القلب على ثلاثة أنواع: الأول التفكر في الدلائل الدالة على ذاته وصفاته، وفي الجواب عن الشبه القادحة في تلك الدلائل. الثاني أن يتفكروا في الدلائل الدالة على تكاليفه وأحكامه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، فإنهم إذا تفكروا فوصلوا إلى كيفية التكاليف وما في الفعل من الوعد وما في الترك من الوعيد، سهل عليهم أن يفعلوا ما أمرهم الله به. والثالث أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله تبارك وتعالى حتى يتبين لهم أنه الحق. أما النوعان الأولان وهما التفكر في الدلائل الدالة على ذات الرب وصفاته، والتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، فإنهما يتمان بالتفكر في القرآن الكريم.
فإن الله سبحانه وتعالى حث عباده على التفكر في القرآن الكريم وتدبره، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعاب على الذين لا يتدبرون فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحث سبحانه وتعالى على التفكر والتدبر في القرآن للانتفاع به، فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فلا شيء أنفع للقلب من التفكر في القرآن وتدبره، فإن القرآن الكريم قد جمع جميع صفات السائرين وأحوال العارفين ومقامات المؤمنين، فما من خير إلا وقد دل القرآن الكريم عليه، فهو الذي يرزق الصبر والشكر والرضا والتفويض والإنابة والتوكل، وما من شيء يحتاجه القلب في حياته إلا ودل القرآن عليه، وما من شيء يفسد القلب ويهلكه إلا وحذر القرآن منه. فجدير بكل عاقل أن يهتم بالقرآن الكريم تدبرا وتفكرا وفهما ووعيا، فإن هذا أدعى للإيمان وأقرب إلى حلاوة إلى ذوق حلاوة القرآن. فإذا قرأ القارئ القرآن بتدبر وتفكر ثم مر بآية وجد نفسه بحاجة إليها لشفاء قلبه فليقف عندها وليكثر من ترديدها، ولو رددها 100 مرة بل ولو يرددها الليل كله. فهذه كانت عادة السلف، كانوا يقرؤون الآية الواحدة في الليلة كلها، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ذات ليلة بآية يرددها ويبكي، وهي قوله سبحانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة آية واحدة بتدبر وتفكر وإمعان نظر خير من ختمة كاملة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهض القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكن هم أحدكم أن يختم السورة أو أن يختم الختمة، بل يكن هم أحدكم التدبر والتفكر والفهم عن الله عز وجل، ماذا أراد بهذه الآية، وماذا أراد بهذه الكلمة، وماذا أراد بهذا الحرف. ولذلك روي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، إني رجل سريع القراءة، إني أختم القرآن في 3. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقوم الليل كله بآية واحدة أرتلها وأتدبرها وأعقلها أحب إلي من أقرأ كقراءتك.
فتدبروا القرآن يا أمة القرآن، واقرأوا القرآن يا أمة القرآن،
فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وإنما أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. وكم من عاص تاء تاب إلى الله عز وجل وأقلع من ذنبه نتيجة آية واحدة طرقت سمعه فتفكر فيها وتدبر وعقل عن الله عز وجل مراده منها. كما روي أن أحد المسرفين على أنفسهم خرج ذات ليلة لارتكاب معصية يريدها وإذا به يسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فوقف عندها وتدبرها وتأملها ثم قال: نعم قد آن قد آن، ثم أقلع عن ذنبه ورجع
عما هم به وتاب وحسنت توبته. وروي
أن آخر قرأ قول الله تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، فأخذ يرددها ويبكي ويرددها ويبكي ويقول: وعدني ربي أن يغفر لي إذا استغفرته ويتوب علي إذا تبت إليه، وتوعدني بشديد العقاب إذا لم أتب إليه، وجعل يردد الآية ويبكي ثم تاب وحسنت توبته. ولقد أحسنت الجن الاستماع إلى القرآن الكريم فما هم أن سمعوه حتى أسلموا لله رب العالمين،
وقالوا: إنا سمعنا عجبا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكم من رجال غير مسلمين متخصصين في محاربة الإسلام ومحاربة القرآن وإثارة الشبهات والشكوك حوله، كم من رجال غير مسلمين محاربين للإسلام والقرآن أقبلوا على القرآن ليستخرجوا منه ظنوا وزعموا ما يشككون فيه وما يطعنون فيه، فغلبهم القرآن وملك قلوبهم فلم يستطيعوا إلا أن يسلموا لله رب العالمين. وأما النوع الثالث من ذكر الله عز وجل وهو التفكر في أسرار مخلوقات الله تعالى، فقد أمر الله به وحث عليه وعاب الذين لا ينتفعون بآيات الله عز وجل، فقال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ومدح سبحانه وتعالى عباده الذين ينتفعون
بآياته الكونية ويستدلون بها على وحدانيته عز وجل، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيقولون بعد طول التفكير: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت السماوات والأرض عبثا، وما خلقت الخلق سدى، بل خلقت الخلق ليعبدوك، وخلقت السماوات والأرض لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوا ربهم سبحانه عن العبث والباطل
قائلين: سبحانك تعاليت وتنزهت وتقدست
النقائص والعيب، وتعاليت وتنزهت وتقدست تخلق الخلق عبثا أو أن تتركهم سدى، فقنا عذاب النار. يا من خلقت السماوات والأرض بالحق قيضنا للأعمال الصالحة التي ترضيك عنا، ووفقنا لعمل البر الذي يهدينا إلى طريق الجنة وينجينا من عذاب النار. فالتفكر في الآيات الكونية في السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر يفضي بالمتفكر إلى الإيمان بأنه لا إله إلا الله. فتأمل أيها العاقل هذه السماء المرفوعة على اتساعها وامتداد أطرافها لا ترى عمدا تحتها ولا علاقة فوقها، ثم تراها مستقرة في مكانها لا تصعد إلى أعلى
كما تصعد النار ولا تنزل هابطة
إلى أسفل كما تهبط الأجسام الثقيلة، وإنما مستقرة في مكانها من يوم خلقها الله سبحانه وتعالى. وتأمل فيها وفي خلقها كيف أحكمها الخالق وأحبكها وأتقنها وسواها وأقسم بحبكها فقال: والسماء ذات الحبك، ودعا عباده إلى التأمل في خلق السماوات والبحث عن أي خلل فيها أو فطور أو صدع أو شق أو عوج أو أمد، لا ترى شيئا من ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر.
هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم تأمل في هذه الأرض وقرارها وثباتها، كيف جعلها الله تبارك وتعالى فراشا ومهادا، وكيف ثبتها بالجبال وجعلها لها أوتادا، وكيف أودعها أرزاق الناس وأقواتهم ومعايشهم، وكيف جعل فيها السبل الفجاج لينتقلوا في كل سبيل إلى أي ناحية يريدون وإلى أي قطر يشاءون. وتأمل فيها كيف جعلها الله تبارك وتعالى للناس كفاتا أحياء وأمواتا،
تحملهم على ظهرها وهم أحياء،
وتضمهم في بطنها وهم أموات. فالأرض وطن للأحياء ما داموا فوقها أحياء، وهي وطن للأموات إذا ماتوا ضمتهم إلى بطنها إلى أن يأمرها ربها بإخراج من فيها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ثم تأمل في هذه الأرض كيف تراها قبل نزول الماء عليها هامدة خاشعة ميتة لا حياة فيها، فما هو أن ينزل عليها الماء، وإلا قد دبت الحياة فيها وأنبتت من كل
زوج بهيج. وتأمل في هذا النبات
الخارج منها على اختلاف أشكاله وألوانه وطعمه وريحه، وقل سبحان الله، الأرض واحدة واللقاح واحد والناتج مختلف أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. يقول تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث
من في القبور، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم تأمل في الشمس والقمر وصيرورتهما، كل في فلك يسبحون لإقامة دولتي الليل والنهار. وتأمل كيف كانت الحياة بدون شمس، وكيف تكون الحياة بدون قمر، وكيف تكون الحياة بدون نهار، كيف كانت الحياة لو كان الليل دائما مطبقا على الخليقة كيف كانوا يتحركون، وكيف كانوا يقضون مع مصالحهم، وكيف كانوا يسعون في معايشهم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل اختلاف الليل والنهار وسير الشمس والقمر كل في فلك يسبح.
من دلائل وحدانيته وعجيب قدرته سبحانه.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله
يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه بعض الآيات الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأمر عباده أن يتفكروا بها ليستدلوا بها على ذاته وصفاته وأن لا إله إلا هو. وكما أمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتدبر في الآيات الكونية، فقد أمر بالتدبر والتفكر في الآيات الإنسانية، فقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكما يجب على الإنسان أن يتأمل في الكون ويتفكر فيه علويه وسفليه، يجب عليه أن يتفكر في نفسه. فأقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه، ولو أنه أدام التفكر في نفسه وكيف خلقه الله فسواه
وصوره فأحسن صورته ما كفر بالله أبدا.
ولذلك قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من أمر الإنسان بالتفكر في نفسه وفي جوارحه وفي أعضائه، يقول تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى:
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكرر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في مواضع كثيرة من كتابه، ولم يرد سبحانه وتعالى بتكرارها أن نسمع الألفاظ المجردة: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم. لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن نسمع هذه الألفاظ كألفاظ تصل إلى الآذان فقط، بل أراد الله سبحانه وتعالى بتكرارها أن نقف عند كل مرحلة منها وأن نتأمل فيها لنعلم أنه لا إله إلا الله. فانظر أيها الإنسان وتأمل،
تفكر وتدبر في هذه النطفة
التي هي عبارة عن ماء مهين مستقذر حقير يشمئز الإنسان منه إذا أصاب بدنه أو ثوبه، ويبادر إلى البدن فيغسله وإلى الثوب فيغسله إذا وقعت عليه هذه النطفة. تأمل في هذه النطفة كيف ساقها الله سبحانه وتعالى من بين الصلب والترائب على اختلاف مضايقها، ثم جمعها في قرارها المكين، لا هواء يفسده ولا برد يجمده ولا آفة تتسلط عليه. ثم تأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذه النطفة علقة، وكيف جعل العلقة مضغة، وكيف جعل المضغة عظاما، وكيف جعل من هذه العظام الأعصاب والأوتار والعظام،
منها اليابس ومنها اللين ومنها
ما هو بين ذلك. ثم تأمل كيف جعل الله تبارك وتعالى من هذا الشيء الواحد الأعضاء والجوارح المختلفة. تأمل في المنافذ التي في جسمك، تأمل في سمعك وبصرك وفمك، وتأمل في أعضاء البطن من المعدة والمثانة والرحم والرئة والكبد والطحال وغير ذلك. ثم تأمل في هذين الكفين وهذين القدمين كيف بسطهما الله سبحانه وتعالى، وكيف قسمهما إلى أصابع، وكيف فاوت بين الأصابع وجعل فوق الأصابع أنامل، وقل تبارك الله أحسن الخالقين. ثم تأمل في هذه النطفة
الواحدة التي تكون في مستقر واحد،
ومع ذلك ينتج عنها نتاج مختلف، الذكر والأنثى. وقل تبارك الله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه هي منزلة التفكر من الدين. لا شيء أنفع للقلب من التفكر في القرآن الكريم ومن التفكر في أسرار مخلوقات الله تبارك وتعالى الكونية والإنسانية. والمطلوب المقصود الوصول إليه من التفكر هو أن يعلم الناس أنه لا إله إلا الله. فحين تفكر في نفسك تعلم أنه لا إله إلا الله، وحين تفكر في السماء وارتفاعها تعلم أنه لا إله إلا الله، وحين تفكر في الأرض وانبساطها تعلم أنه لا إله إلا الله، وحين تفكر في الشمس والقمر ودورانهما ونتاج الليل والنهار عنهما تعلم أنه لا إله إلا الله. ذلك أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه المخلوقات من الذي خلقها؟ لا خالق لها إلا الله. ولذلك يخاطب الله تبارك وتعالى المشركين فيقول: أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ مستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أيضا مستحيل. بل لا يوقنون أن الذي خلق هو الذي يجب أن يعبد، بل لا يوقنون أن الذي خلق هو الذي يجب أن يعبد. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل آياته الكونية والإنسانية عقب عليها بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق والمخلوق لا يخلق وما لا يخلق
يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون إلها.
فثبتت الألوهية لله خالق كل شيء. ولذلك كثيرا ما يلزم الله تبارك وتعالى عباده بعبادته لكونه الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض. يقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالمطلوب المقصود الوصول إليه من التفكر أولا أن يعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وثانيا المطلوب المقصود الوصول إليه من التفكر أن يؤمن الناس بالبعث بعد الموت. فخلق السماوات والأرض دليل على إحياء الموتى بعد موتهم، وخلق الإنسان نفسه أول مرة دليل على خلقه المرة الثانية. ولذلك قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني أول مرة، قال من يحيي
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثالثا المطلوب المقصود الوصول إليه من التفكر الإيمان بفناء الدنيا وبقاء الآخرة إيمانا يجعل المتفكر يؤثر الآخرة على الدنيا. من النتائج التي يراد الوصول إليها بعد طول التفكر في الآيات الكونية والإنسانية الإيمان بفناء الدنيا وبقاء الآخرة
إيمانا يجعل المتفكر يؤثر الآخرة على الدنيا.
يقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي تتفكرون في الدنيا وفنائها والآخرة ودوامها وبقائها. وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام وقد بلغت الدعوة هذه جميع خلقه ولكنه سبحانه يختص بالهداية من يشاء. ولذلك عم الدعوة فقال والله يدعو إلى دار السلام وخص بالهداية من يشاء فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من تولي،
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت،
فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.